الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد حج فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجهي علي عبادة. خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام بحمد الله وقد تم فيما يرتبط في المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو الكتاب العزيز القرآن الكريم، واحتمى الحديث عنه بحمد الله. الآن ننتقل مع المصنف في الباب الثاني الذي عنوانه في الكتاب، أو الباب الثاني، السنة. السنة بحث أولا التمهيد، وذكر فيه مجموعة من المطالب المهمة، ثم دخل في هذا الفصل، جعله يعني في أربعة فصول، أو هذا الباب في أربعة فصول تأتي تباعا إن شاء الله. في المقدمة أولا المصنف عليه الرحمة ذكر بأنه السنة كمصدر من مصادر التشريع، هذا لا إشكال فيه، يعني كون السنة من مصادر التشريع هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه. ولماذا أطلق السنة؟ يعني ما قيل السنة بأنها من باب بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من الاستنان بسنته والأخذ بهديه وبطريقته في الوصول فيما يرتبط بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وعندما يقال السنة بهذا المعنى أنه ما نأخذ تباعا للنبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله، يعني وكأنها بعضها أطلقت من هذه الجهة، أن عندما يقول السنة يعني من باب أنها تتضمن بيان حكم من أحكام الشرع الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول سنة النبي، يعني نفس هذه لفظة السنة عندما نحللها تتضمن وتختزن معنى بيان حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله، أو من تقرير النبي، أو من قول النبي، أو ما شاكل ذلك. واضح؟ إذن أطلاق السنة مجردة يعني هذا المعنى، لا يعني معنى آخر. إذن السنة يعني بيان ما تتضمن بيان الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسار الفعل، أم مسار القول، أم مسار التقرير كما سيتضح. هذا بالنسبة للأمر الأول. المطلب الثاني، وهو أن مسألة السنة عند الإمامية أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا تقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند التيارات الأخرى، لا، عند الإمامية أتباع أهل البيت عليهم السلام من خلال الأدلة العقلية والنقلية فيما يرتبط بإمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا بحث موكول في محل في علم الكلام وعلم المعتقد، أدلة كثيرة عقلية ونقلية وغير ذلك تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن إمامة أهل البيت هي امتداد لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ولك بعض التعاريف في الإمامة بأن الإمامة هي النبوة ما عدا الوحي، يعني إشارة إلى أنها لها تلك الخصائص العظيمة، إشارة إلى أنها امتدان فيما يرتبط ماذا بالسماء، ارتباط بما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. نعم ليس بأنبياء بهذا المصطلح، لا يوحى إليهم بلا إشكال، ولكن كما سيتضح يلهمون، يحدثون، تقرع في أسماعهم كذا كذا، مصادر يعني التشريع، مصادر علم الأمة، اللي كما تعلمون بأنه في أبحاث العقائد ذكرنا هذه النقطة بشكل مفصل، بأن للإمامة أركان: الناس، العصمة، العلم الإلهي الخاص، الديمومة. هنا في العلم الخاص لهم مصادر، يعني مصادر العلم الإمام، وذكرت في الروايات بشكل كبير، يعني تقريبا 10 أكثر من مصادر علم الإمام سلام الله عليهم، الإلهام، التحديث، الناقر في كذا، الجافر، يعني مصادر التشريع على كل حال الواردة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ذات هم أهل علم وذوي علم خاص، وقد شهد حتى بذلك غيرهم، يعني غير من يعتقد هل مذهب أهل البيت، يرون بأن من عاشر الأمة سلام الله عليهم يجد بأنهم يعلمون بالحقائق كافة، رغم أنهم لم يتعلموا عند أحد ولم يدرسوا عند أحد. هذه مسألة واضحة على كل حال مفروضة في محلها. إذن من خلال الأدلة، فضلا عن تعلمون بأنهم استكمال النقطة من باب يعني كما قلنا للإمامة مقومات، وكذلك وظائف لها، وظائف المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، القدوة والأسوة والدور الوجودي وما شابه ذلك، باب الفائدة. على كل حال، من خلال الأدلة العقلية والنقلية المذكورة في محلها في بحث الإمامة الإلهية، يتضح لنا جليا ماذا ما يتضح لنا جليا وجلية الأمر وحقيقة الأمر في مسألة ماذا؟ في مسألة أن الإمام سلام الله عليه، الإمام المعصوم، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله في حفظ التشريع، في حفظ الشريعة، في حفظ الدين، في تغذية الأمة بالعلوم الحقة والمعارف الحقة وبيان الأحكام الشرعية وتفسير القرآن الكريم وما إلى ذلك. حتى من بعض الأدلة اللطيفة تذكر في محلها بأن النبي يقوم بأدوار ضخمة جدا، من هذه الأدوار يعني فضلا عن غيرها، منها بيان مقاصد القرآن، منها مثلا بيان الأحكام الشرعية، بيان الكذا كذا كذا. فإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وآله تبقى الأمة في فراغ شاسع من هذه الجميع، من يغطي هذه المناصب الدينية اللي هي الأولى من منصب الخلافة الظاهرية هذا، ولا الإمام إمام سواء وصل للسلطة أو لم يصل، لوظيفة من وظائف الإمام. فيأتي النبي، نقول بأنه الأدلة العقلية فضلا عن النقلية تؤكد لنا بأن هناك شخص يتميز بكافة المواصفات الإلهية هو الذي يغطي لنا هذه الحاجة. هذا تعميق لهذه القضية. إذن مسألة الإمامة الإلهية من الوضوح بمكان في معتقدنا على هذه الأساس، وتأسيسا على هذا الأمر بأن الإمام سلام الله عليه الإمام المعصوم ماذا يدخل في نفسي، يعني نفس الدائرة، بأن يكون فعله وقوله وتقريره حجة كالنبي صلى الله عليه وآله، لا فرق من هذه الجهة. الحجة بهذا يعني ما يحتج به الله على عباده، كما يحتج بفعل النبي على عباده، يحتاج بفعل الإمام على عباده، أنه حجة من حجة الله يجب الأخذ بهديه. فلك إحنا السنة معنا أعام، فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، فعل الإمام، تقرير الإمام، وقول الإمام سلام الله عليه. وبعبارة أخرى بملحاظ المعصوم، الصديقة الزهراء سلام الله تدخل في نفس النسق، لأنها من حجج الله، ويؤخذ بقولها وفعلها وتقريرها. من هنا يقول السنة عرفت بهذه التوسعة، هو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، واضح. فهذه مسألة مهمة في هذه النقطة، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي لطيفة يعني واقعا شارح المصنف وبين فيها معتقد الحق في المقام، وهي مسألة أنه يتوهم البعض أن الأئمة سلام الله عليهم ما هم إلا رواة، ثقات أجلاء، رووا رواة عن النبي صلى الله عليه وآله، روايات كثيرة عن النبي، وبالتالي هم في نتيجة ثقات، يعني ليسوا بهذا المستوى تذكرونه منهم مصدر المصنف، يعني حالهم حال أي راوي، لكن افترض يتميز امتيازات أخرى، مثلا قربهم من النبي، مثلا فرض ينقلوا روايات أكثر، حفظهم للرواة مثلا. نقول ليس الكلام هذا صحيح، بل الأئمة سلام الله عليهم ليسوا رواة ثقات فوق الوثاقة. كلام الإمام سلام الله عليه حجة من جهة أنه مصدر المصادر التشريع، لهما للنبي صلى الله عليه وآله من هذه الجهة، قلنا وفق الأدلة النقلية والعقلية، مو غلو أو زهو ذاتي في الأمة سلام الله عليهم أو ما شاكل ذلك، لا، القضية واضحة من هذه الجهة. جهة ماذا؟ جهة أن الإمام سلام الله عليه مصدر من مصادر التشريع، فليس هو راوي ثقة بتعبيرهم، وليس هو مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية كبقية كالفقهاء العاديين يستنبط لا لا لا، هو مطلع على الحقائق يوصل أحكام الله لعبادة حجة من حجج الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأنه في الفقه الإمامي لا يوجد هناك فراغات، هناك احتياجات لمرور 200 سنة وأكثر، 260 سنة ما قبل الغيبة، تجد بأن هناك ثروة هائلة من الروايات الواردة عن أمة البيت كلها تدخل في نساء في نسق ونظم مسألة ماذا؟ سنة النبي وأهل بيته سلام الله عليهم كمصادر للتشريع على نفس النسق على نفس الخط، بخلاف الآخرين الذين اعتقدوا فقط بروايات النبي ومن ثم حصروها في بعض الكتب كالبخاري وغيره، والغيت العدد الكبير من الروايات، مضافا إلى أن بعضهم بعض فقهاهم يقول بأنه لم يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندي إلا 17 رواية، وبالتالي يبنى منظومة دين الله كله على استحسان وقياسات وما شاكل ذلك. يعني البخاري كل ما فيه تقريبا ما قاله 6000، وإذا حذفت المكرر ما يبقى 3 أو 4، وهذا يبنى كل نظام الدين على ما قاله البخاري. لاحظ أي فطبيعي سر هناك أزمات على مستوى الفقه، أزمات على مستوى المعتقد، أزمات على مستوى كذا كذا وما شاكل ذلك. إذن إلى هنا يتضح بأن المعتقد الحق فيما نعتقده نحن في أمة أهل البيت سلام الله عليهم أنهم حجج الله على عبادة لهم مال النبي من هذه الجهة صلى الله عليه وآله، فهم من مصادر التشريع وعلومهم له قنواته الخاصة المعصومة كما هم معصومون، وليس هم رواة ثقات بتعبير البعض أو مثلا حملة آثار أو مجتهدون يستنبطون الأحكام الشرعية قد يخطئون وقد يصيبون حالهم حالة غيرهم، لا أبد. الإمام المعصوم يمتاز مميزات إلهية خاصة من خلال ما استفدناه من الروايات الواردة عن أهل البيت فضلا عن الأدلة العقلية على ذلك. ولذلك ينقل رواية مثلا باب الشاهد مثلا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي قول أمير المؤمنين سلام الله عليه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ونقطة لطيفة، وهي أنه أن أهل البيت سلام الله عليهم كما أشرنا لا يحكون قول النبي صلى الله عليه وآله، ينقلون الحكم الشرعي. نعم بعض الحين يقول، لكن بعض الحين ينقلون روايات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات الواردة عندنا، هذا إنما ينقلونه من باب لبعض الدواعي، يعني بعض الأعلام يقولون عن يعني في درس الشيخ باشد حفظه الله عليه يذكر بأنه الروايات عادة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم عندما يقولون قال رسول الله روي عن رسول الله في الأعم الأغلب تقريبا أو دائما بأنه يتكلم مع طرف لا يعتقد بإمامة أهل البيت، لكن إذا تجد الإمام يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يعني يقول قال رسول الله الإمام الواقع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في الأعم الأغلب يكون الطرف المقابل المنقول له هذا الرواية غير موالي لأهل البيت، أنه هذا ما يعتقد به أن الإمام الباقر هو مصدر مصادر التشريع. يروح عالم من العلماء الكبار يجله ويحترمه يروح يسأله مثلا مثل العلماء الباقين غير الموالي، موالي يعتقد بإمامته. لاحظ الإمام سلام الله الأصل عندنا هو يحكي قول رسول الله، نقول حكم شرعي. نعم عندما بعضهم يقول قال رسول، نعم من مصادر العلم أنهم كل روايات أهل البيت هم يعلمون بها، يعني كل روايات النبي صلى الله عليه وآله بلا أشكال هم يعلمون بها ويحيطون بها علما، هذا مما لا أشكال فيه. إذن هذه مسألة. إذن الإمام سلام الله عليه ليس هو حاكي عن سنة النبي، نعم هو محافظ على سنة النبي، وزيادة على ذلك أنه من مصادر التشريع الإلهي، السنة بهذه التوسعة وبهذا المعنى. في رواية عجيبة يعني أحد علماء السنة الكبار الكبار جدا، ما أدري الزهري بن عيينة، أحد الأسماء اللي كان في زمان الإمام الباقر عليه السلام، عندما استشهد الإمام الباقر عليه السلام جاء معزيا للإمام الصادق، وكان يعني في مجلس العزاء موجود أصحاب الإمام وبعضهم يعني، وحتى من الأطراف الأخرى موجودة يعني في مكانة الإمام الباقر. فجاء هذا الرجل وقف يعني وسط المجلس يعزي الإمام الصادق، يقول الآن فقدنا رجل يقول قال رسول الله، يتعجب شان الإمام الباقر ما التقى يعني هم في نظريتهم صحاب أنه يلتقي بالإمام ولو ساعة عشان يحق له أن يقول قال رسول الله، كيف يعني يتعجب هذا، يعني هذا يعتبره من ميزة في الإمام، يقول أنا يعني اليوم فقدنا رجل يقول قال رسول الله رغم أنه لم يره، يعني هذا شلون يعني، ويعني هو إعجاب من جهة واستغراب من جهة، فهو جاي يعز الإمام بهذا، يعني يعز الإمام الصادق بأبي الإمام الباقر بأن أباك بهالمستوى من العلم يقول قال رسول الله وهو لم يدرك رسول الله. في روايات هذا الإمام الباقر يقول بل يقول قال الله، مو بس قال رسول الله بل يقول قال الله، يعني هذا تأكيد على هالمعنى بأنه الإمامة والنبوة منبع واحد. لاحظ هذا لا يعني يجيب بعضهم يخرج عندكم لا تحتون مسنة النبي أو تنزلون منزلة النبي، لا كلهم المهم من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في عدم في وقتي عدم وجود أو في حال عدم وجود النبي صلى الله عليه وآله فهم من مصادر التشريع وهم مكملون لرسالة النبي، وأن الإمامة كما نعتقد امتدادا للنبوة وليست نبوة اصطلاحية لكي نتهم أو يوحى عليهم بوحي خاص أو ما شاكل ذلك. فهذه مسألة من المسائل المهمة، هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة في هذا البحث هي على كل حال بعد أن ثبت عندنا بهذا الوضوح بهذا الجلاء التوسعة التي أحدثناها فيما يرتبط في معنى السنة، وأنها تشمل كما تشمل قول النبي فعل وترك، تشمل المعصوم الإمام المعصوم الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هنا الآن إن استطعنا واقعا أن نصل إلى المعصوم نفسه، يعني نسمع من نفس المعصوم نفس الإمام كما كان في زمن النبي أو الأئمة سلام الله عليه، فلا إشكال في أن هذا يأخذون الحكم الواقعي من الإمام سلام الله عليه. لاحظ إن لم يكن هناك ظروف للتقية مثلا، كم يؤخذ من القرآن إذا كان مثلا قطعي الدلالة وقطعي الصدور بلا إشكال. لاحظ وإلا إذا ما استطع مثل الآن البعيدين عن اليوم حتى في زمن الإمام فيأخذ الحكم عن طريق الرواة الذين نقلوا عن الإمام، ترضى زرارة يأتي بمجموعة من الأحاديث سمعها من الإمام ويذهب إلى بلده مثلا الكوفة أو مكان آخر وينقل الروايات، فبالنسبة للمنقول له هو ينقل يعني استمع رواية خبر واحد مثلا خبر ثقة، فهنا طبعا يحتاج إلى بحث السند مثلا صحة الصدور، لابد من جهة الصدور والدلالة هل تستفاد منها، ولك حتى في زمن أهل البيت ربوا أهل البيت أصحابهم على هذا المعنى كما نجد روايات كثيرة وهم يسألون مثلا هل زكريا بن آدم ثقة، يقول لا الإمام ثقة في الدين، يسألون يعني هذا لأن يجينا برواياتكم، إذا في المرتكز أنه لا نأخذ إلا من ثقة أو لا، هل هذا ثقة أو لا، يعني كما يأتينا إن شاء الله في خبر الوعد هذه المطالب. إذن بعد بلا إشكال في مثل زماننا الآن زمان الغيبة وعدم اتصالنا بالإمام المعصوم ترك لنا أهل البيت روايات عديدة جدا ونقلت عنهم سلام الله عليهم إما عن طريق التواتر، فهذا لا إشكال فيه صدورة قطعين أن التواتر كما يأتينا إن شاء الله يفيد القاطع، أو طريق أخبار الآحاد ويأتي الخبر الواحد الحديث عنه مفصلا، وعلى هذا فالأحاديث التي تنقل ما هي يقول ليست هي السنة. لاحظ هذه نقطة لطيفة بأن مثلا قول زرارة في نحن رواية قال زرارة روى زرارة عن الإمام كذا اسمهم. قال زرار هذا القول الذي ينقله زرار يقول ليس هذا السنة أو قول المعصوم، هذا حاكي عن قول المعصوم، توسعا سمي هذا السنة، هذا حاكي، بالتالي قد يصح النسبة وقد ماذا لا يصح النسبة. ومن هنا تجي بقية العلوم، علم الأصول مثلا، علم الرجال وعلم الدراسة، من أهم العلوم واقع بعد المقدمات التي تذكر في محلها من العربية وغيرها وغيرها، في مسألة الاستنباط الحكم الشرعي كما قرره الأعلام في كتاب الاجتهاد والتقييد هنا سير الخوي وغيرها من العلم الكبار، رحم الله الماضين وأيدا الباقي. إذن على كل حال، إذن هذه المسألة مهمة، أن الأحاديث التي تنقل الآن في وجود ترض الوسائل عن 30 مجلد عندنا، وفي قرابة المال 50,000 رواية تقريبا أو أكثر، الوافي تقريبا في 50,000 رواية، الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله يمكن هذا ما لي كم نسيت الآن كم عدد هائل. على كل حال الحمد لله للبيت ترك البحار آلاف مئات آلاف يعني الآلاف الروايات في البحار. فالأحكام الشرعية على كل حال، روايات الأحكام شخصا في الأحكام الشرعية فضلا عن روايات المعتقد بحث آخر، أنا على مستوى روايات الفقه روايات عديدة بحمد الله كثيرة جدا، كلها نسميها ماذا؟ حاكي عن السنة، حاكية عن السنة، بالتالي لابد أن تخضع لمشرحة هذه العلوم، يعني تعبيرنا يعني القواعد يعني الآليات العلمية لمعرفة هذه الرواية عن النبي. طبعا على المسالك، يعني الآن مسالك كثيرة، مسلك الوثوق، مسلك الوثاقة، وكل له دليل في هذا المعنى، وليس كما يذهب البعض للأسف مثلا يلغي لك كافة الروايات أو أكثر الروايات لأجل نمط معين من التفكير أو النسق الفكري الذي يحمله مثلا، ويلغي لك تراث كامل بحجة أو بأخرى أو لا لا أبدا أبدا، الروايات تخضع لموازين علمية ويستفاد منها، وما حتى الخبر الضعيف له فوائد جليلة وجلية جدا. وهذه نقطة ما احنا أشرناها تبعا لبعض أسدنا المحققين، ذكرناها في حتى السلسلة المعرفية، ذكرت هذه النقطة في الحفاظ على تراث أهل البيت والاعتناء بالروايات وعدم مسخ الروايات وعدم ترك الروايات لأجل أو كذا أو كما فعل البعض مثلا يجيك بالبحار وسوي مشرعة تعبير مشرعة البحار واختصر في مجلد مجلدين لأجي والله أنه مثلا هذا مبنى ويلغي لك كافة الروايات على مبنى مثلا صحيح. على كل حال في نقاش علمي حيال هذه المسائل وما إلى ذلك، فضلا كما قلت عن تعدد المناهج المعرفية في التعامل مع الروايات كمنهج الوثاقة أو منهج الوثوق أو ما شاكل ذلك، وهذا بحث لطيف. إلى هنا بحمد الله تقريبا قطينا الخمسة الأبحاث التي ذكرها المصنف كتمهيد، وهي أبحاث كما أشرنا مهمة. نقرأ العبارة قبل الدخول إلى البحث. قال تمهيد: السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره، ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجرد عن نسبتها إلى أحد على خصوص، يعني تطلق مجرد عن نسبتها، يعني السنة مجرد عن ما سنة فلان أو كذا، سنة هكذا مطلقا، ماذا؟ على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير. على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء الإمامية عزهم الله بالخصوص، فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسع في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل فعل من المعصومين أو فعل أو تقرير، فكانت السنة باصطلاحهم ما هي؟ قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي. قلنا هذا الإلهام أحد الطرق، لطرق عديدة جدا فيما يرتبط بمصادر علم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب. وعليه فليس بيان من الأحكام، شوف أحوى المسألة المهمة، وعليه على هذا المعتقد الحق فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم سنة لا حكاية السنة، هو قولهم سنة، مو أنهم يحكون السنة، زرارة يحكي السنة، أما الإمام قوله سنة من السنة وليس هو حاكم، لا حكاية السنة. وأما ما يجي الآن إشكال، قالوا هم مثل ما زرارة قال الإمام بغي، والإمام بغي يقول قال رسول الله، وأما ما يجي على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهي إما لأجل نقل النص عن كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمة، وإما لأجل إقامة الحج على الغير، وإما لغير ذلك من الدواعي، واضح، وإما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله، فهو بحث يتكفل به علم الكلام كما أشرنا. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم وشاهدته، فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، واضح، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأمة من آل البيت ثقله الأصغر، كما ورد عندنا في الروايات الكثيرة. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة من عن عصرهم كما الآن، فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة في زمن الإمام، نفس الإمام الروح له. الآن بعد ما عندنا الأحاديث التي نقلت عن النبي وأمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، إما نقلت إما عن طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، بل هي الناقلة لها والحاكي عنها، ولكن قد تسمى بالسنة ماذا؟ توسعا، من أجل كونها مثبتة لها. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، على هذا المعنى بعد راح نبحث عن الأخبار في باب السنة الرواية، لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، إثبات أن هذه من السنة أو لا، ونعقد الفاصل في مباحث أربعة. حسب الوقت عندنا كم دقيقة، نأخذ دلالة فعل المعصوم. أول شيء فعل المعصوم، بالنسبة لفعل المعصوم أولا نبدأ نلتفت بأنه الذي يسمى، تسمعون كما همر عليكم في الحلقات، هو يسمى بالدليل الشرعي غير اللفظي. عندنا دليل شرعي لفظي تلفظ به النبي، يعني قول النبي مثلا، قول الإمام المعصوم، وعندنا دليل شرعي غير لفظي. وماذا يعني ذلك؟ يعني هو الموقف الذي يتخذه المعصوم سلام الله عليه من فعل أو تقرير مثلا، هذا غير لفظي، لأن قلنا الحج السنة هي فعل المعصوم، لاحظ، فعل أو تقرير أو قول، بالقول خب هذه اللي هي نسميها ماذا؟ الدليل الشرعي اللفظي، قواله، وعندنا ماذا؟ فعل الفعل نفسه أو التقرير. الفعل أنه مثلا شوفه يتوضأ الآن، أو مثلا يطوف، أو يتعامل في معاملة تجارية طريقة معينة مثلا. أو بالنسبة للتقرير، الإمام الباقر واقف وإذا إنسان يتوضأ أمامه وينظر إليه، وبعض الصح الرواة جالسين يشوفون، فالإمام لم ينهه لم يكن، إذا لم يكن هناك مانع يعني تقية أو شيء، والإمام نظر إليه وسكت، يكون هذا أقره الإمام، إنه الإمام في مصدر هداية ومعرض هداية البشر، فلو كان وضوءه خطأ وما شافك الإمام ينبه عليه من باب موقعيتك رجل هداية ورجل إصلاح وما إلى ذلك. فعلى كل حال إذن فعل المعصوم، الآن في فعل المعصوم أجينا التقرير، فعل المعصوم هو الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو الموقف الذي يتخذه الإمام سلام الله عليه. على هذا المعنى عندنا تقريبا حالات ثلاث بالنسبة لفعل الإمام سلام الله. أولا مما لا شك ولا ريب فيه أن الإمام المعصوم معصوم، ثابت بالدليل العقلي ودليلا كالنبي صلى الله عليه وآله، هذا بحث كما قلت في بحث المعارف والعقائد الحق هنا. إذا لا إشكال ولا ريب في هذه النقطة. الآن على أن الإمام سلام الله عليه معصوم بالعصمة المطلقة علما وعملا، وهذا لا شك فيه من خلال الأدلة العقلية والنقلية، يأتي الآن فعل المعصوم سلام الله عليه يدل على الإباحة. على ماذا يدل؟ الآن وجدت المعصوم يفعل هذا الفعل، ترض المعصوم يتوضأ، المعصوم يأكل، المعصوم ينام، المعصوم يذهب، المعصوم يتعامل، أفعال المعصوم، ترى المعصوم الآن تزوج، المعصوم الآن شرى بيت، المعصوم كذا كذا، على كل هذه الأفعال الموجودة. فهل ما هي الحالات المتصورة لفعل المعصوم؟ نقول توجد حالة الأولية عندنا، الحالة الأولى أن فعل المعصوم لكون الإمام معصوم أو لكون المعصوم معصوم يدل على الإباحة بلا شك. إذن عندما نجد أن المعصوم فعل فعلا، هذا لا شك ولا ريب أنه يدل على أن هذا الفعل مباح. لماذا؟ لكونه معصوم، لا يمكن أن يكون هذا حرام ويرتكبه المعصوم. أحسنتم، لاحظ، وإذا المعصوم ترك شيء، المعصوم لم يفعل هذا الفعل، هذا لا شك ولا يدل على أن هذا الفعل ليس بواجب، لأن لو كان واجبا لما تركه المعصوم. إذن الحالة الأولى المتصورة انطلاقا من عصمته سلام الله عليه أن الفعل كحالة أولية، أن فعل المعصوم يدل على الإباحة، فلا يمكن للمعصوم أن يفعل ما ليس بمباح، وأن المعصوم سلام الله عليه ماذا لو ترك فعلا فإن هذا الفعل لا يكون ماذا واجبا لمكان عصمته. هذه الحالة مما لا إشكال فيها، يعني هذه الصورة الأولى مما هي محل وفاق بين الأعلام في مدرسة أهل البيت، خصوصا قلنا نحن وسعنا في بالنسبة للأئمة سلام الله عليهم والصديقة الزهراء سلام الله عليها. إذا لا شك أن هذا هو الحد القطعي والدلالة، وفيه ماذا؟ نعم، هذه إذن الصورة الأولى، واضح؟ الصورة الثانية، ما إذا صدر الفعل الآن من الإمام محفوف بالقرينة، يعني هذه القرينة أن كون هذه مثلا واجب الآن أو مستحب، مثل لو رأينا الإمام يتوضأ، فعل ما جاء يتكلم الإمام يتوضأ، مثل بعض الروايات البيانية مثلا، ثم الروايات البيانية يعني الإمام هو يطلب الماء وأمام أصحابه يتوضأ أمامه، فنفس هذا الفعل الآن فيه قرينة على أن هذا الفعل للإمام واجب أو مستحب، نقول هذه كذلك ماذا؟ لا إشكال ولا ريب أنها تدل على الجهة التي تدل عليها، كان الفعل واجب فصدر من المعصوم لكونه واجبا، أو المستحب كونه ماذا مستحبا، وذلك الفقهاء يحتجون بإفعال الإمام من هذه الجهة على الوجوب أو الاستحباب، كمثل استدلالهم على بحجية الضواف الروايات، كما يحتجون بقول الإمام كدليل لفظي، يحتجون بقول بفعل الإمام كدليل غير لفظي ضمن الأدلة، يقول هذا ما فعله الإمام، لكن بلحاظ أن هناك قرينة تدل على أن هذا الفعل الذي فعله الإمام إما مثلا في لحاظ وجوبه أو في لحاظ ماذا استحبابه. هذه الحالة الثانية، هذه أم كذلك لا إشكال فيها. الكلام كل الكلام وين وقع؟ في الحالة الثالثة. وش الحالة الثالثة؟ اللي هي فيما يرتبط ماذا؟ فيما يرتبط أنه المعصوم فعل فعلا مجرد عن القرينة، ماكو قرينة تدل أن هذا فعله واجب أو مستحب، فهل يدل على شيء أزيد من الإباحة؟ خب الإباحة اللي حسمناها، لكن هل يدل على شيء أزيد من الإباحة؟ ترضى الإمام شرى بيت مثلا، لاحظ قلنا على الصورة الأولى أن هذا الفعل ماذا مباح، لكن يأتي السؤال إذا جر عن القرينة شرى بيت من دون قرينة تدعى أنه هذا مستحب في حقه أو واجب في حق الإمام،
يدل على الإباحة،
فهل يدل على شيء أزيد من الإباحة كالوجوب كالاستحباب أو ما شاكل ذلك؟ هنا وقع كلام بين الأعلام في الصورة الثالثة. إذن عندنا صورتان لا إشكال فيها، الصورة الأولى كما أشرنا أنه الإمام على الإباحة مطلقة لعصمتي، وأن تركه يدل على عدم وجوب هذا الفعل لكونه معصوم، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية إذا كانت هناك قرينة في فعله تدل على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب، هذه أحسن على ما دلت عليه. الحالة الثالثة الآن جر من القرينة، صحيح يدل على الإباحة، ولكن هل يدل على شيء أزيد من الإباحة أو لا؟ هنا كما نقول وقع الكلام في هذا الموضع، والموضع الثاني كذلك في حجية الفعل المعصوم بالنسبة إلينا، هل فعلا هذا الفعل الذي صار اليوم حجة علينا أو لا؟ ومن شاهد التسال كما سيتضح أن الإمام له خصوصيات، المعصوم له خصوصيات مثلا واضح، كالنبي مثلا في صلاة الليل، فإذا ليش احنا نتساءل؟ لأن قد يكون بعض الأفعال تصدر من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، قد يكون من خصائص النبوة أو من خصائص الإمامة، فلا تنسحب وتكون حجة على الرعية على الكون. هذان موضعان إن شاء الله ربما بعد الوقت لا يسع يأتيان إن شاء الله في البحث، لا تستبق هالعبارة. قال دلالة فعل المعصوم، لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل، واضح هذه؟ يقول ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد ماذا؟ أمر قطعي ليس موضعا للشبهات بعد ثبوت عصمته، هذا لا شك فيه بعد ثبوت العصمة. ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا ماذا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرين، قرين دلت على الوجوب يكون واجب، على الاستحباب يكون مستحب، ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ مناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياته بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذا صنف الحج، حكم مسرح عام، شوف فعل الإمام وكذا وهدية وغيره، كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين كما أشرنا، يأتيان إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.